أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بيع الثمار، مسألة 681. يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز، تجز يعني تقص، كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت، يكون لها الظهور كما مر سابقا أنه لابد من الظهور حتى لو قبل استبانة الحال. وعين عدد اللقطات في أثناء السنة، إذن ممكن أنه اتفق مع أنه يبيع، فلنفرض خيار إذا كان عدة مرات، أو خضروات أكثر من مرة في السنة، مثلا نفرض الرويت قصة ويطلع مرة ثانية، فأكثر من مرة راح يقص خلال السنة، في هذه الحالة يجوز أن يبيع، لكن بعد الظهور، مو بعد ظهور الحجة عليه السلام، لا، بعد ظهور النهسة، يعني يبين أنه من الخضروات. كذلك في الثمار يظهر أنه من الثمار، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا. يعني لحد الآن حاط بذرة بالأرض، لحد الآن ما ظهر النبات، ما ظهرت الخضرة على الأرض، في هذه الحالة احتياط وجوبي أنه لا يجوز البيع. مسألة 682. لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، نفس اللي مر في التمر سابقا، أنه لا يباع التمر بالتمر سواء من نفس الشجرة أو من شجرة ثانية، كذلك هنا أيضا الحنطة نفس الطريقة، سواء من نفس السنبلة أو من سنبلة ثانية أو من زرع آخر. كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه، يعني من نفس هذا الحب، نفس الطريقة أيضا، أنه من نفس السنبل لا يجوز. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره، فإذا عندك سنبل سنابل في مثلا مزرعة، أنه الاحتياط الاستحبابي هنا أنه لا يجوز، في الحنطة بالحنطة سواء منا أو من غيره لا يجوز، في سنبل غير الحنطة لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب من نفس السنبل، وكأنه يفهم أنه من غيره جائز، أما بالنسبة للشعير فهنا احتياط استحبابي على الروايات، على الروايات يعني بالأدلة الشرعية، يعني بالدليل شدي مذكور. ما يجوز على حسب المسألة، ما يجوز السبب مو بالضرر، شو المسائل الشرعية مسائل تعبدية، مو شرط نعرف السبب، حكم شرعي الله عز وجل يتعبدنا بهذا الحكم. يشوف الآن احنا قد واحد يقول أنا عقلي ما يقبل، إيش معنى شنو الفرق بين التمر وغير التمر، هو كله زرع مثلا، لا، كأنه في نوع من التعبد، نوع من الاختبار، نوع من الابتلاء، أنه يقول لك هذا يصير وذاك ما يصير، فالإنسان يقول عقلي ما يقبل، شنو الفرق بينهم، مو قضية أكو فرق تكويني بينهم، ومن باب التعبد الله عز وجل يريد أن يتعبدنا بها الطريقة بها الكيفية. قد يكون أكو أسباب، بس إذا الرواية ما ذكرت أسباب إحنا ما نقدر نصل إلى أسباب، يعني إذا في الرواية أحيانا يذكرون والسبب كذا فنقدر نفهم، وهذا السبب أحيانا أكو نوعين من الأسباب في الروايات، شوفها أكو بعض الأسباب اللي يسمونها ملاكات الأحكام، يعني العلة للحكم، سبب الحكم، وأحيانا يسمون الحكمة من الحكم اللي هو النتيجة المترتبة على الحكم، فعلل الشرائع مثلا، كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، في الواقع هذا حكم الأحكام، مو علم، مو ملاكات، مو أسباب، الأسباب أحيانا خافية علينا ما ندري إحنا، لأن الله عز وجل طبعا هناك أسباب معينة لمن يقول بأن الأحكام لها ملاكات، فأكو أسباب أحيانا الله عز وجل يبين السبب وأحيانا ما يبين السبب. أحيانا نفرض أنه يحرم مثلا الخمر لأنه مسكر، السبب يصير الإسكار. قد بعض الروايات نفرض إذا أكو روايات من هذا القبيل أنه لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيرها، السبب ما مذكور، فنقول نتعبد بأن الله عز وجل يتعبدنا بمثل هذه المسألة، فيقول في مجال أنه يجوز في مجال ثاني أنه لا يجوز، يتعبدنا بأنه شوف إحنا نكون مطيعين أو ما نكون مطيعين. فتقدر تخلي ملاكات الأحكام بالأصل أن الله عز وجل يريد أن يختبر العباد حتى يعرف المطيع من غير المطيع، هذا السبب عام في كل الأحكام الشرعية. الله عز وجل يتعبدنا الآن، يعني إذا الإنسان بقيس بالطريقة على كل الأحكام، نفرض أنه ليش صلاة الظهر مثلا 4، ليش المغرب 3، ليش العشاء 4، راح تيها الأسئلة ما ندري أنه ليش أنه فرض مثلا صلاة المغرب 3 والعشاء 4 ما ندري. يعني الله عز وجل يتعبد أنه أنا المالك لكم وأنا الخالق، فأختبركم بهذه الأحكام وأنا بمنكم هذه اللي تنفذونها. لذلك الشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي، شوف أنه بعض الأشياء محرمة على اليهود لبعض من شحومها وهم يمدشون أكو في الآية، بعض الأشياء محرمة عليهم، هذه الأشياء مو محرمة علينا، فإذا يصل نوع من الاختبار لهم أن الله عز وجل يحرم على بعض الأقوام أشياء معينة، بعض الأشياء لما تكون محرمة، فمن باب أنه الله عز وجل يريد أن يرى المطيع من غير المطيع، هذه قاعدة عامة في كل الأحكام الشرعية.
لا يجب بيع
حتى لو
نفس المقدار،
حتى لو نفس المقدار. نعم هذا استحبابي بالنسبة للشعير، احتياط استحبابي بالنسبة للشعير جائز، يعني جائز، فالشعير بالشعير جائز، الحنطة بالحنطة مو جائز، على حسب الدليل إن شاء الله. من تصعدون إلى دراسة الأدلة شوفون الفروقات، خاصة باللمعة قد يكون أكو بعض الأدلة يذكرونها، شوفون الدليل شلون يصير.
عفوا شيخ، من يقول الأحوال استحباب العدم
تكون مساوية للكراهية مكروه؟ لا لا لا، يعني احتياط استحباب العدم أنه من باب الاحتياط الاستحبابي، مو أنه مكروه، لا جائز، يعني جائز ولكن الأفضل يجوز أن تبيع سنبل الشعير بالشعير من غيره، ولكن الأفضل أن لا تفعل، ما يصير كراهية، جائز لا مو مكروه، ما يعتبر مكروه. يعني يكون بالسنبل لحد الآن ما اكتمل، ما اكتمل أنه مع ال... إذا بدون السنبل رح نرجع للمكيل والموزون اللي مر سابقا عندنا، نرجع هناك، هذا طبعا لأن بعده ما مستوي 100% بعده بالسنبل.
شيخنا النظر السابق يقول ولا يجوز بيع الأخضر الضروري على حط وجوهه، حتى كان في ضميم،
رح ترجع للمسألة السابقة أنه بعد ضميمة بدون ضميمة، رح ترجع للمسألة السابقة. أي نعم، بس تنتبه ان المسألة السابقة بيع الفواكه والثمار، الآن نتكلم عن الخضروات، اكو فرق بين بالمسألة هناك مع قاعد يطبق على الفواكه والثمار، الآن نتكلم احنا عن الخضروات فما راح نطبق عليه. النقد والنسيئة، شنو معنات النقد؟ شنو اللي حال الطرفين المثمن والثمن نفس الوقت، تقبض وتستلم. النسيئة شلي، أعطني جملة جملة كاملة كلمة واحدة، مؤجر، شنو المؤجر شنو الحال؟
ممكن يكون المؤجر المثمن، ممكن المؤجر الثمن، مثمن حال والثمن مؤجر.
نعم هذا، إن البضاعة حالة الآن والثمن يكون مؤجر، رحينا ذاك اللي يسمونه السلف أو السلم، إن الثمن حال والبضاعة مؤجلة، مثلا الآن ما يبيعون بضائع مثلا تعطي الفلوس مثلا واليوم الثاني يبون البضاعة لك للبيت، فهذا يسمونه بيع السلف أو بيع السلم. أما إذا النسيئة أنه البضاعة الآن تستلمها وتدفع الثمن بأجل بعد ذلك. مسألة 683، يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية، يعني الحال الآن يحل مو النقدية يعني الفلوس، مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال، ثمن حال والمثمن حال في نفس الوقت، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه. هذا بالبضاعة يقول لك روح أخذ البضاعة مثلا لفظ موجود، أو يبي البضاعة أنت تأخذ أو تدفع يقول لك روح الآن استلم البضاعة، أخذ البضاعة سواء من المخزن من أي مكان فتستلم البضاعة. طبعا إذا فرق ثواني فرق دقائق هم يعتبر حال، هذا ما يعتبر بأجل، الفرق هذا العرفي المتعارف أنك تتحرك 5 دقائق 10 دقائق على ما تستلم، هذا ما يعتبر بأجل.
نعم
رفع يدي، رفع الآن هذا موجود الآن بيدي خلي أمامك،
نعم
خلاص رفعت. نعم. ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات، صدق هذه المعاملة. يعني قد هذا اختلاف الموارد، 5 دقائق فرق مثلا أو شيء من هذا القبيل، أكو بالوقت مثلا فرق يختلف، أنه يعتبر أيضا حال هو نقدي. مسألة 684، طبعا بالعرف الآن نقدي أو تشيك هذا يختلف التعريف، الآن معاملة النقدية يعني هذا الثمن حال والمثمن حال في نفس الوقت، فننتبه على المصطلح. مسألة 684، يعتبر في النسيئة ضبط الأجل، إذا الوقت ما يكون مفتوح محدد، بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان أول الشهر تحدد مثلا، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح، لأن الحصاد ما محدد، قد يكون الآن قد يكون بعد أسبوع على حسب نضج الثمار، فتقول أنا مثلا ما أحصد الثمار اللي عندي ما محدد، قد يختلف بعض المزارع تقطف الثمر قبل المزرعة الثانية فمو معين بتاريخ معين، فلا بد أن يكون الأجل محدد بعد شهر بعد شهرين في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية بحيث يكون محدد. مسألة 685، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، تمتفق معه أن الثمن بعد شهر ما تقدر تروح تقول تعطيني بعد أسبوعين، خلاص نلتزم بالمدة. نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل، بعد أسبوعين هو مات ويذهب للورثة، أولا لابد أنه من الميراث الحقوق، حقوق الناس تطلع ويعطون حقوق الناس بعد ذلك توزع التركة، فإذا يقدر يروح يطالب قبل الأجل باعتبار موت هذا البائع، عفوا فوت المشتري. مسألة 686، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، صار شهرين ومفروض شهر يطالب في الشهر، صار شهرين صار 3، يعني هو ما راح يأخذ فلوسه، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه، طبعا مو معناته راح يتنازل عن أمواله لا، يعني راح يصير قد يكون أنه مثلا قد أنه تنفسخ البيعة مثلا، مو أنه ما يأخذ فلوسه خلاص مر شهرين بعد ما أخذ فلوسي لا، يعني هو محدد أنه بعد شهر، نفرض بعد شهر هذا الشخص مجهز فلوسه وما أنه يأخذ المال منه وصالت الظروف صرف هذا المال، بعد شهرين يقول الآن غصبا عليك تعطيني، يقول لا قبل شهر مفروض تأخذ، تنطرني على ما أعطيك إياه، يعني صار نوع من التفاهم على الموضوع. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه، صار شهر والمشتري ما عنده، فللبائع إمهاله يعطي مجال أنه يدفع، أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا، البضاعة البضاعة إذا موجودة يرجعها، إذا ما كانت موجودة وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة. إذا أكو مثلي في السوق، نفرض بضاعة معينة الآن هذا البطل فيه مثله بالسوق، فيه مثله، وإذا المثل ما موجود يدفع القيمة.
عفوا شيخ، المبلغ اللي يدفع نفس سعر أو نفس سعر زيادة
ما يفرق على الاتفاق، على الاتفاق. نعم. مسألة 687، إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا وآخر مؤجلا، مثل ما يصير في بيع السيارات، تشتري مثلا نقدي قيمة بالأجل قيمة ثانية، بالأقساط أيضا قيمة ثالثة، وآخر مؤجلا بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعين، صح تدفع الآن 1000 أو تدفع بعد شهر 1100، سواء يأخذ المعاملة أو المعاملة الثانية صحيح. الآن الفرق راح يبين. وأما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد، إذا نحتاج هناك كأنه يوجد عقدين أو كلامين إيجابين، بعتك هذه البضاعة بشهر، عفوا بعتك هذه البضاعة ب100 دينار الآن، قال ما أقدر أتيب الصيغة الثانية، بعتك هذه البضاعة ب150 بعد شهر، فإذا عندنا إيجابين مو إيجاب واحد، مو جملة واحدة، ما تقول بأنه بعتك هذه البضاعة ب20 دينارا الآن أو بمثلا 30 دينار بعد شهر، يعني في جملة واحدة، لا، لابد يكون عندي إيجابين جملتين. مثال الإيجاب الواحد، بأن قال مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير نقدا وب20 دينارا مؤجلا إلى شهر، اللي هو في جملة واحدة، يعني إيجاب واحد ويصير قبول من البائع، ويختار أحد الطرفين، لابد أن يكون عندي إيجابين، يختار واحد من الإيجابين. وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقل الثمن. الآن قال إيجاب واحد وقال قبلت، قال قبلت إيجاب واحد بمردد بين السعرين وقال قبلت، في هذه الحالة يحتمل صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلا، يعني يصير مثلا 20-30 يصير 20 مؤجلا، يعني الأقل يصير هو المؤجل. ولكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بطلانه، بطلان مثل هذه المعاملة، قال احتمال، ما قال أنه فتوى، الآن رأي السيد فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، احتياط وجوبي أنه يبطل البيع، يبطل. إذا إيجاب واحد، إذا المسألة إذا إيجاب واحد، قال يحتمل، هو ما قال أنه فتوى، قال احتمال أنه ناخذ أقل القيمة مع الأجل، احتمال، ما قال أنه فتوى. شنو رأيه هو؟ أنه نحتاط في المسألة، أكو احتياط في المسألة، إذا ناخذ الأقل مع الأجل معناته صار لصالح المشتري. مو الأفضل، هو الفتوى على الإيجاب هذا متفق عليه، الاختلاف أنه إذا كان إيجاب واحد، إيجاب واحد مشهور الفقهاء بطلانه، عند السيد الاحتياط وجوبي. نعم، قال احتمال، لا مو فتوى، قال يعطي احتمال. مسألة 688، إذا باع شيئا نسيئة قال بعد شهر وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا بعد أسبوعين تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به. مثل ما الآن بعض الشركات تشتري سيارة إذا تروح قبل تدفع يعطونك مثلا ينزلونك نسبة، فهذا جائز. بيع السلف أو السلم، مو السلف يعني تاخذ سلف راح يكل. يقول مسألة 689، طبعا النسيئة قلنا ابتياع مثمن حال بثمن مؤجل، في السلف بالعكس. يعني كأنه البضاعة تعتبر سلف، السلم من التسليم، تسليم البضاعة، تسليم البضاعة فسموه سلم، بيع السلم في بعض الكتب يسمونه بالسلم أو السلف. فبيع السلف مسألة 689، بيع السلف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال، الآن تدفع القيمة وتستلم البضاعة وتكون بضاعة كلية يعني ما محددة بمصداق الآن، فالآن من تشتري من السوق ثلاجة تشتري مو ثلاجة معينة، يقول لك ثلاجة من المخزن، إذا راح يصير ابتياع كلي مو جزئي، مو ابتياع هذه الثلاجة الموجودة أمامي. إذن بيع السلف أنه ابتياع كلي وله ينطبق على جزئيات متعددة، له مصاديق متعددة، هو يوفر لك واحد من هذه المصاديق
مثل
هذا الحاصل كلهم بدون ذكر أسماء شركات تسوي دعاية لهم، تأخذ نسبة منهم مبين عليك. نفس الطريقة هاي المعروضة ما يبيع لك، هاي فقط حتى تشوف الشكل وين تشتري يبلك من المعرض يبلك للبيت. حصلت شيء نسبة بعد وزع عزيمة شيء غدا شيء. عكس النسيئة، إذا نفرق بين النسيئة، النسيئة الثمن مؤجل، في السلف البضاعة مؤجلة المثمن مؤجل. فلو قال المشتري للبائع أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، هذا قد يكون التجار في السوق مثلا يتعاملون البضاعة توصل بعد 6 أشهر مثلا بالبواخر قد تصل، وقال البائع قبلت أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر. الآن البائع قبض الثمن، المشتري ما قال شيء، البائع قال أنا أسلمك البضاعة بعد 6 أشهر. طبعا بيع المعاطاة بعد على حسب الفتاوى، لازم نشوف كل معاملة أنه يصير فيها معاطاة أو ما يصير فيها معاطاة على حسب الفتوى، يعني ما نقول أنه المعاطاة تجري في كل شيء، لا، لابد في كل مسألة نشوف أنه هذا النوع له مع فيه معاطاة أو لا يوجد فيه معاطاة. الآن في السوق قلنا تجوز المعاطاة، تعطي الثمن تأخذ البضاعة بدون كلام، الآن في الأجارة هم نفس الطريقة أو لا؟ بعد نرجع لبحث الأجارة نشوف الفقيه شو يقول في المسألة، هل يصير أنه حاط إعلان تحط الفلوس تأخذ المفتاح تروح تفتح الشقة مثلا، هذا يجوز أو ما يجوز؟ ففيه كل باب لابد نرجع إلى نفس المسألة عند الفقيه، هل تجوز المعاطاة أو لا تجوز؟ إذن هذه المعاملة الصحيحة سواء قال بالإيجاب والقبول أو أن البائع يقبض الثمن، يعني المشتري يعطيه الثمن والبائع يتكلم أنا أسلمك، طبعا لابد من تحديد المدة، فلابد أن يكون في كلام أنه أو يكون أكو لافتة حاط لوحة مثلا أنه تسليم البضائع بعد 6 أشهر، فهذه المعاملة صحيحة. مسألة 690، لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما. يعني لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا بيع الفضة بالفضة. هذا أنه لما قال بالذهب يرجع لاثنينهم أو يرجع فقط للأول، يعني لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة، ولا يجوز بيع الفضة بالذهب أو الفضة. وهذا أنه المسألة هل يقصد هذا أو أنه يقصد لف ونشر مرتب، الأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني. نعم، يرجع للذهب للذهب والفضة بالفضة. ويجوز بغيرهما، يعطي الاشتباه أنه يجوز بغيرهما، يعني كأنه يفهم من العبارة. فإذا خلوني أراجع عن المنهاج أشوف هذا التفصيل موجود عنده أو لا لباكر إن شاء الله. أراجع المسألة لباكر. خليلة مسألة إلى باكر. كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة، غير الذهب والفضة يعني غير الذهب وغير الفضة، يباع بالذهب أو الفضة. إذن كأن هنا عندك العطف غير الذهب والفضة، يعني غير الذهب وغير الفضة، يرجع العطف إلى الذهب ما يرجع العطف إلى غير الذهب. أو بمتاع آخر على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف. والأحوط الأولى استحبابا أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود، الفلوس يعني مو بضاعة في مقابل بضاعة، احتياط استحبابي أنه يصير أن الثمن اللي يدفع بدل المبيع السلف الثمن يصير فلوس نقد. إيه بس هو مع الاختلاف ما يصير الآن أنا أبيع ذهب بفضة ما في ربا هذا، بس الآن هو كلام عن المؤجل، كلام عن المؤجل يعني في نفس الوقت إذا بعت ذهب فضة ما في مشكلة، راح يجينا هذه المسألة راح تجينا بعد شوي، بس هو كلامه الآن بالمؤجل إنه يصير تبتاع الآن الكلي تدفع ثمن ذهب أو تدفع فضة. قد يكون نفهم أنه لأن الربا قلنا أنه شيء مع نفس الشيء بأجل فيصير عندي ربا، فقد يفهم المسألة أن الذهب يرجع للذهب والفضة من نفس الجنس يرجع، أما مع اختلاف الجنس مر سابقا أنه جائز. فأقول قد، بس لكن أملح أراجع إن شاء الله، يعني مبدئيا أنه لف ونشر مرتب، الأول يرجع للأول، مر عليكم سابقا لف ونشر مرتب، يعني الأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني، ولف ونشر غير مرتب راح تاخذونه في البلاغه يصير بالعكس، الاول يرجع للثاني والثاني يرجع للاول. فهني ممكن نقول لف ونشر مرتب، يعني الذهب يرجع للذهب والفضه ترجع للفضه، لان مع اختلاف الجنس مر سابقا انه ما عندنا مشكله مع اختلاف الجنس. فنقدر نقول ويجوز بغيرهما، يعني بغير الذهب مع الذهب وبغير الفضة مع الفضة.
بس الأحوط الأولى أن يصير مقابل المال أفضل.
نعم تفضلوا.
والمنطقة يعني نعطيك ذهب مثلا وقول لك بعد شهر
تعطيني ذهب، طبعا ممكن هو نعم ما فناس الآن يأخذون من معرض يشتري له سيارة بعشرة، يطلع من المعرض يروح الحراج يبيعها بتسعة ثمانية، لأنه محتاج يكون محتاج. إذا فقد يصير بعض الحاجة مش أسباب ثانية يصير أن الآن أعطيك ذهب مثلا، أنت الآن محتاج نفض ذهب أعطيك الآن وتعطيني بعد شهر، الآن أنا ما محتاج الذهب اللي عندي نفض على سأن أخو الفرض، تقول أنا أعطيني ما عندك سيولة ما عندك تأخذ الذهب مني تبيعه وتعطيني ذهب بعد شهر مثلا، قد يصير هذا سبب، بس مثل هذه المعاملة مجازية ما في نقد، أكو أجل مقابلة مو نفس الذهب، مو نفس الذهب ثاني. فأقول قد تكون محتاج، أنا أخذ الذهب منك وأبيعه محتاج شيء ولا ما عندي، أنت ما محتاج الآن، تقول عطني بعد شهر، أروح أشتري بعد شهر بعد ما أنا صار عندي سيولة أبيع، صار عندي ربح من فأشتري لك ذهب وعندي ربحي نفسه موجود مع القيمة. في إشكال؟ نعم، مع الأجل. نعم، بعد هذه المسألة ما لهم شغل بالقيمة، هذا بعد راجع لك أنت. إيه بس ما ينظرون للقيمة في المسألة، مو النظر للقيمة، كيلو جرام من الذهب يعني كيلو جرام من الذهب، بعد ما له شغل بالقيمة، مو النظر إلى القيمة. مرة أنت تقول أنا أعطيك هذا الذهب لك، ومرة تقول لا أنا قيمة الذهب أتعامل في العقد من تكتب وياه، ما لك شغل بالذهب. تقول أنا أقرضتك على سعر السوق الآن الذهب 1000 دينار، أقرضتك 1000 دينار، فأنت بعد ما طالع الذهب يصير قرض 1000 دينار، بعدين زاد نقص، بعد هذا الشيء راجع إنه فقط تحدد القيمة. فإذا أنا أقرضتك 1000 دينار بس إذا قلت أنه مثلا مع زيادة راح يصير ربا، أو زيادة بأجل أيضا يصير ربا، لأنه مر أنه إذا كان من نفس الجنس مع الزيادة بأجل لم يعتبر ربا. شرائط بيع السلف، مسألة 691. يعتبر في بيع السلف 7 أمور. أولا أن يكون المبيع يعني المثمن يعني البضاعة مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق بل يكفي الضبط عرفا. ثلاجة، هاي ثلاجة مثل الثانية، المحددة أنه نفرض ثلاجة بهذا الحجم بهذا الصرف من الكهرباء الكثير، يعني شيء محدد، قد يختلف أحيانا بالكهرباء مثلا 0.01 زائد مثلا ناقص، هذا قد مسموح أنه في الأمور التجارية أكل فروقات، أو نفرض هذه البضاعة الآن من يسوونها يحطون زائد ناقص بالوزن مثلا، من يعطيك إياه أكل زائد ناقص، عادة يكتبون بأنه وزن كذا بالإضافة، بعض البضايع يكتبون عليها يكتبون زائد ناقص تقريبا، يعطون 10 كيلو زائد ناقص 1 جرام مثلا، فأكو فرق ما تحتاج إلى هذه الدقة في بعض الأشياء، بل يكفي الضبط عرفا لما يضبطه العرف. أكو بعض الأشياء مو عرفية الآن مثلا، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة، مثل الجواهر الأحجار الكريمة الألماس اللؤلؤ، هذه لا لازم تشوفها، لأنه يختلف حتى الألماس من ألماس لألماس يختلف الحجم الشكل الشوائب أنه نظيف مو نظيف يختلف. إذن الأشياء اللي ممكن تضبط عرفيا مثلا كيلو عيش من درجة أولى، وإن كان يختلف نوع معين، وقد أنه يصير اختلاف بسيط، الاختلاف البسيط العرف يتجاوز عنه، لكن في الجواهر لا، العرف بعد ما له القياس هني، هذا لابد أنه على حسب أهل الخبرة يحددون لك أنه في شوائب ما في شوائب كذا قيراط كذا أمور، الحجم يختلف من ألماس لألماس، فما تقدر تخليه على عدم التدقيق، لا لابد أن يكون بالتدقيق. فإذا حينما نقول مضبوط من حيث الصفات، إما أن نرجع إلى العرف إذا كان الأمر عرفي، وإما لا يكون مضبوط بالدقة حتى بالوزن، يحددون لك مع الإجرام ومع جزء من الإجرام يتحدد، لأنه يفرق السعر، قد يكون الألماسات اللي سعرها ملايين لو مثلا 0.01 جرام يختلف بالقيمة مع سعر المليون مثلا. فإذا مع هذا لابد أن نحتاج إلى ضبط الوزن بالضبط كم. ثانيا قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، لأن البضاعة مؤجلة الآن لازم يقبض الثمن، يعني كل الثمن جميع الثمن، ولو كان البايع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كف. أنا طالبك أنت مديون لي، أكو ثمن بذمتك فأقول لك هذا الثمن تقبضه أسقط عنك القرض الموجود عندك، فهذا يصير الثمن الحل.
بس إذا كان الطلب اللي أطالبك إياه حال الدين.
نعم نعم طبعا الدين الآن حل، أما لو الدين بعد شهر لا، لابد أن يكون الدين حل. طبعا احنا نظرنا مو انه تراضي واحد يرضى انه هذا الثمن اللي موجود بعد شهر اخذه منك صار ثمن كيف، هذا احنا الان نتكلم فيه عن بيع السلف انه بها الشروط. هذا الان بالتراضي، شوف في كل مكان بالتراضي ممكن، بالتراضي والتصالح في كل الامور اللي فيها بيع وشراء وغيره بالتراضي كله ماشي. حالا الان يعني دين حالا اطالبك الحين، أنا قبل شهر أعطيتك قرض قلت لك تعطيني إياه بعد شهر، الآن صار الشهر انتهاء الوقت. نعم حاليا يعني الحين صار وقت المطالبة بالدين، وقت دفع الدين. ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط. 100 دينار أنا أعطيتك 50 دينار، المعاملة تصح في نصف البضاعة، لازم أعطيك الثمن الآن كل الثمن. إذا أعطيتك نصف الثمن من لي حق نصف البضاعة، بعد ما تقدر إنه فيما بعد تقول أنا طالبك كل البضاعة، لك نصف البضاعة بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع. فإذا إما أنه يأخذ 50 ويعطي نصف البضاعة، وأنه يكون له يثبت الخيار يعني يلغي المعاملة. نعم يرد للفلوس، لأنه المعاملة أنه بثمن ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، يعني أن كل الثمن يكون الآن يقبضا. فإذا يعطي 50 إما أن يقبل بنصف البضاعة، وإما أنه يفسخ المعاملة، يعني يرضى التاجر أنه يأخذ نصف الثمن فيعطي نصف البضاعة. إذا يرضى نفض أنه تاجر عنده كل البضاعة بيبيعها، ما يبي أنه يخلي على استقطاعات، يعرض بالسوق أنا عندي 1000 كيلو مثلا جرام من الرز لكن ببيعه كله، ما يرضى النص. فجاء مع شخص اتفق على كذا من الدينار أعطاه نص القيمة، فإما أنه هو يرضى يعطي نص البضاعة أو لا، يقول أنا أبي أبيع البضاعة ككل، ما أبي أنه يأتيني كل شوي واحد وأنا أعطيه جزء من البضاعة. نفض أنه يا بحاطة بالمينة ما عنده مكان تخزين فيبي يبيع كله مرة واحدة. في هذه الحالة بعد أنه هو راجع للتاجر هو للبايع أنه يقبل أو لا يقبل، يعني كان الاتفاق الأول على ثمن معين بعدين طلع من جيبه أنه نص القيمة، فهو التاجر كيف أنه يقبل يعطي نص البضاعة وأنه لا يقبل ويفسخ المعاملة.
أخو الشيخ نرجع للتواصل، إذا رضى أن أخذ نص القيمة وهم أعطيه
كيف بس ما يصير بيع سلف، هذا ما يصير بيع سلف، معاملة ثانية هذه. ثالثا تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطا، يعني كل مؤجل فلا بد أن الزمان يكون محدد 1/1/2000 وكذا فيحدد. فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا لأنه ما محدد. رابعا أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا، فلما اتفقين أنه يعطيني في الوقت الفلاني، قد يقول أنا والله ما حصلت منه ما موجود منه بالسوق، هذا مشكلته مو مشكلتي يعني. لابد أنه يدبر ولا من البداية لا يطلب أنه مدة 6 أشهر، إذا يدري أنه نادر الوجود يقدر يطلب سنة مثلا إذا يوافق الطرف الثاني. رابعا تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط وجوبا، إذن لابد أنه يعين المكان، مو أنه يقول له روح القطب الشمالي شوف البضاعة موجودة هناك روح استلمها، لا لابد أنه يحدد المكان. إذا لم يكن تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه، الآن لما أنا أتعامل معك هنا بالدير بعد البضاعة وين راح يصير التسليم؟ في نفس المكان، ما بعد تقول لي روح مثلا نفض تروح تأخذ لك من شركة مثلا ثلاجة يقول لك روح استلمها بالهند، تعاملت معك في هذا المكان. إذن الانصراف الذي يحدث انصراف الذهني، أنه إذا تعاملت معك في مكان فأنا استلم منك البضاعة في نفس المكان، في نفس المكان، ما توديني دولة ثانية. نعم قد يكون في ضمن الدولة أنه نفض في منطقة ثانية، مثلا منطقة ثانية ممكن قريبة تكون، أما لا أنه تدزني بعد 1000 كيلو مثلا أروح، لا في نفس المكان. إذن هناك عادة انصراف ذهني عند العرف أنه إذا تمت المعاملة في مكان فالتسليم يكون في نفس المكان، إذا لم يكن تعين عندهما ولو الانصراف ونحوه. فإذا هذا الانصراف ما موجود، انصراف الذهني إلى مكان معين، فإذا لابد أنه يحدد المكان في العقد، أسلمك البضاعة في المكان الفلاني. إذا لم يكن تعين عندهما، تعين تعيين ولا تعيين، تبي تعيين تعيين، لأن التعيين بفعل فاعل، لما أقول أنا أعين هذا الشيء مرة فيه تعيين لوجود الانصراف، مو تعيين شخص، تعيين عرفي أقول تعيين. يعني عثم بعد يكون هي اسم ما هي فعل، أصلا أنه يأتي اسم مو فعل. إذا لم يكن تعين عندهما ولو انصراف ونحوه، انصراف أو نحوه يكون أكو قرائن في الموجود، القرائن التجار كلهم يعملون على هذا الأمر أنه في نفس المكان يتم التسليم، هذا يكفي. سادسا تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده بالضبط، يكون أنه معين كذا وزن كذا كيل بالعدد يكون معين. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا، لكن يشاهده، شوف بضاعة معينة يشوفه أنه حتى يصير أنه نفض ماسة معينة أنه يشوفها بأنه شوائب وكذا القضايا والوزن. ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء، يعني عند العرف، عقلاء يعني عرف مو عقل، مو بالمقياس العقلي ولا بالمقياس العقلي، أكو فرق بين الجوزة والجوزة والتفاحة والتفاحة، أكو فرق ولو أجزاء من الجرام، لكن أجزاء من الجرام عادة العرف يتجاوزون يتساهلون فيه. فلما نقول عقلاء يعني عرف غير العقل، العقل والعقلاء فرق بينهم، أو يقولون مثلا عقل والسيرة العقلائية، السيرة العقلائية العرف، فنفرق. بعض اللي يكتبون بالجرائد ما دارسين المصطلحات فيستعمل العقلاء بمعنى العقل، هذا الكتاب الجرائد فيكتبون يبون يدخلون في القضايا الدينية لكن مو شغلهم، مو شغلهم على كل، فيكتبون. شوف بعضهم يستدل بعض القضايا الشرعية، لما تصير قضايا تنفض الآن انتخابات صارت حقوق المرأة السياسية، يبنك خطبة السيدة الزهراء عليها السلام وخطبة زينب عليها السلام، هو فقيه الآن حتى يستند إلى خطبتين وعلى أساسه يقول ما دام أنهم خطبتا إذن جائز أن المرأة تدخل في القضايا السياسية؟ شايفين كتاب الجرائد يكتبون من هذا، وشوف أدلة، أحيانا يبدك رواية أحيانا يبدك آية، ويستنبط حكم شرعي من الآية والرواية، أن من أفتى بغير علم فليتبوع. خطر يعني، أنه واقعا خطورة أنه في الجرائد، وتكلم عن جماعتنا يعني، أنه لأنه ما دارس لا أصول الفقه لا أنه داخل حوزة لا أنه شيء، ومن القراءات العامة فيظن أنه الباب مفتوح. الآن نفس كلمة حق سياسي للمرأة، هذا حق أنت ثبتته، ما تثبت، لازم أنه تثبت من ناحية شرعية أنه حق سياسي، يعني أن المرأة لها بالسياسة حق حتى بعدين تتكلم بالحق، فقبل هذا في المرتبة السابقة نثبت أنه حق، بعدين تتكلم عن تفاصيل الحق أنه يجوز الانتخاب أو الترشيح أو يجوز كلاهما الانتخاب والترشيح. وهذا الآن فيكتبون بالجرائد، كل من يكتب، كل من في القضايا الدينية يشوفون كل من يتكلم،
كل من يستنبط،
لكن الآن في القضايا الطبية لا، إذا بيتكلم بالطبي اسكت ترى مو شغلك هذا، يعني أمام الطبيب لو تتكلم يقول لك هذا مو شغلك، لكن أمام الفقيه كل من يتكلم، حتى أمام الفقيه انه يجوز ولا يجوز، ويتكلمون بالقضايا الشرعيه. نكون حذرين انه اذا عندنا كطلب الان بعد ما ندرس هذا المقدار ولو قليل، نشوف انه الفتاوى مختلفه بين الفقهاء، والقضيه مو عشوائيه. الان من يقول احتياط استحبابي احتياط وجوبي، فتوى على الاظهر على الاغلب، التعبيرات هذه مو تعبيرات عشوائيه، كل شيء له سبب. انه في استعمال الكلام احتياط وجوبي لمعنى، احتياط استحبابي لمعنى، من تدخلون بعدين في الادله تشوفون الاختلافات في هذه المصطلحات اللي يستعملها الفقهاء. والقضايا مو بهالطريقه العشوائيه الان اللي كل من قاعد يكتب في الجرائد في القضايا الدينيه. شلون؟ ما حد يحاسب، بس الله يحاسب. الله يحاسب. ننطر؟ ننطر شنو؟ والإنسان بالدنيا إذا ما يحصل الشيء في الآخرة. صار وش؟ فيصير محرم إذا ماكو فتوى مرجع في المسألة. طبعا العلماء يتكلمون أكثر من الكلام، شنو عندهم؟ ما عندهم سلطة. هذا معكم المسائل الشرعية، من واحد يسوي حلال لو حرام هو يسوي. الآن واحد يترك الصلاة من يحاسبه؟ واحد ما يصوم من يحاسبه؟ يروح الحج من يحاسبه؟ يرتكب يشرب الخمر والعياذ بالله شنو من يحاسبه؟ بينه وبين الله هي قضايا. نعم أكو بعض القضايا جوانب اجتماعية مترتبة، هذه الجوانب والتأثيرات الاجتماعية أيضا يحاسب عليها، يحاسب عليها. دور العلماء يتكلمون يبينون الأحكام، دور الناس يرجعون للعلماء في أخذ الأحكام. المشكلة أنه الآن اللي يسمونهم الطبقة المثقفة اللي يتصدون للأمور الدينية ويحاولون أنهم يأخذون الأمور من يد العلماء يصير بأيديهم، هذا واجب في كل المجتمعات. الطبقة المثقفة عادة تتصدى للقضايا بدون الرجوع للعلماء، ومسائل شرعية خاصة من عندهم يطلعون. تتكلم انت دورك دور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظه، ما عندك سلطه انه تبي تحاسب الاشخاص، ما بيدك سلطه، انت مو مبسوط اليد حتى تطبق. انت دورك دور الكلام، هدايه الناس، اقناع الناس بالقضايا الدينيه وهالامور، اكثر من هذا شنو دورك؟ هذا يصير عليهم ذنب بينهم وبين الله عز وجل بعد، هاي مو مشكله العالم. تصير مجتمعات حتى تملأ ظلما وجورا، بعد هي الرواية أنه تملأ ظلما وجورا، هي خراب مجتمعات. من المسؤول عن خراب المجتمع؟ المسؤول عن خراب المجتمع الله عز وجل، من ينزل في عالم البرزخ يتولونه. وين بروح يعني هو؟ وين راح يروح؟ عالم البرزخ أكو يوم القيامة أكو شيء؟ أنه الأمر مو أنه أنا في الدنيا وماكو آخرة، لا، أكو حساب فيما بعد. فأي واحد الآن من المكلفين بيقدم على عمل لازم يرجع إلى فتوى مرجع، ومرجع اللي اختاره أيضا بالطرق الشرعية، مو أنه أي مرجع تعال قلل مثل ما الآن حاصل، أنه كل واحد قال أنا آية الله العظمى والعلامة المحقق المدقق، ما شنو لم تلده أرحام النساء ولم تجد به الزمان، على كل إيه من هالألقاب إزاي ويبون لك من هالألقاب يصطن لك وكذا وكذا، لا يوجد مثله في الآخرين ولا في الأولين، ويبون لك من هالألقاب، يبون لك من هالألقاب يحطونها، أنه آخر شيء أنه رسالة عملية تروح داخل تشوف نفس الرسالة العملية ما لأحد العلماء ما أخذها ومغير الغلاف. هذا واقع، لا هذا واقعنا يعني، أنه شوف من كثرة أحد الأخوان يقول بأنه في قم أنا أحد البسطات 50 رسالة عملية حاط 50 مرجع 50 مرجع كلهم مراجع على الطرق الشرعية، لا كل واحد جد كلهم أحياء، زين 50 مرجع كلهم بالطرق الشرعية صاروا مراجع، لا ادعاءات مرجعية ولا أخو ما يحتاج اسماء، ساحة واضحة أمامكم على كل حال. خل أكمل مسألة، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده، وين رحنا من هنا لمرجعية إلى ما أدري شنو، على كل ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنا به عند العقلاء، كبعض أقسام الجوز والبيض. جوز إنه عادة الجوزة مثل الجوزة ما تختلف، نعم قد يصير الاختلاف درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، أكو درجات أيضا، نوع كلش الجيد، نوع اللي متوسط، نوع الرديء. فإذا أكو بعض الأقسام أنه يكون من نفس النوع، أما إذا أجود لا، لابد أن يحدد من أي درجة، من أجود الأنواع مو من أجود الأنواع. فإذا لابد من التحديد إذا كان العرف يهتم بالفروقات، أما العرف لا يهتم بالفرق بين البضاعة والبضاعة، في هذه الحالة لا يحتاج إلى التحديد بدقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.